البول نجس، بول الإذن نجس على قول الشافعية.
لذلك قالوا ما خرج عن القياس فعليه غيره لا ينقاص، فغيره عليه لا ينقاص، فقالوا لا يصح القياس من هذا الوجه. والحقيقة إذا نظر إلى الأصول فالإجارة لا تشبه البيع، ويضعف الحكم في الإجارة من، وإن كان فيه شبه بين الإجارة والبيع في مسائل كثيرة، ولكن في هذه المسألة نظرا لكون البيع خرج عن الأصل يضعف إلحاقها به. والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه في النهي عن بيع الأصناف الستة مختلفة إلا يدا بيد، أن ذلك مخصوص ببيع الطعام بالذهب مؤجرا بدليل حديث عائشة في الرهن، ولكن هناك إشكال أن حديث عائشة فيه ذكر الرهن فيكون ذلك جائزا لوجود الرهن، أما بيع الطعام بالذهب مؤجلا بدون رهن فلا يجوز، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟
أولا أنت تقول يجوز ولا يجوز، هذا الحكم الذي تقوله ما قال به أحد من العلم، هذه مشكلة الاجتهاد. قل أشكل علي كذا وكذا، أما أنت تكتب أنه يجوز أو لا يجوز، يجوز في الرهن وحده ولا يجوز غيره، لا هذا ما يستقيم. قل أشكل علي هذا مع هذا. إذا نظرت رحمة الله إلى وجود المعاوضة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهودي من دفع القيمة في مقابل الطعام مع وجود الأجل في القيمة، دل هذا على جواز التأخير، كونه برهن أو غير رهن صورة منفكة عن الأصل الذي من أجله انصب العقد، يعني كون الرهن موجود لا يؤثر في المعاوضة إلى أجل، ولذلك اعتبره كما يقول الأصوليون وصف لاغم، يعني كون مرهون أو غير مرهون لا تأثير له، لأن وجود الرهن وعدمه على حد سواء، الحكمة في كونه عاوض مال في مقابل طعام، بغض النظر عن كون المعاوضة مضمونة بالرهن أو غير مضمونة، الضمان هذا لأمر آخر وهو الدين. ولذلك ستقرأ إن شاء الله إذا يسر الله لك مبحثا يعتبر من أهم المباحث الأصولية وأعقدها وأصعبها، وهو مسلك التعليم. مسلك التعليم يقوم على الصبر والتقسيم، وهو مسلك دقيق جدا، كتب فيه بعض العلماء ما لا يقل عن 600 صفحة، هذا فقط كيف تستنبط الوصف المناسب لتعليل الحكم. فتجد في الحديث أوصاف تكون هنا مرهونا، الرهن تقول حكم شرعي، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم رهن هذا تتفرع عليه ما لا يقل عن كذا حكم، هذا ما في إشكال، لكن كونه يؤثر في معاملة المعاوضة المؤجلة التي تستدل بها على حكم حديث عبادة لا تأثير له، يقول وصف لاغم. من أمثلة ذلك مثلا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي أصابهم المرض وهو الجوع، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من أبوالها وألبانها إلى آخر الحديث. هذا الحديث يأتي العلماء ويقولون قدم أناس من عكل أو عرينة كونهم من البادية، يقولون هذا وصف كونهم من البادية، ثم اجتووا المدينة الوصف بالمرض، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة كونها إبل صدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، الشرب من البول واللبن كلها أوصاف موجودة في الحديث. لما قلنا بشربهم من البول واللبن، هل ذلك لكونهم من البادية؟ هذا وصف، تقول وصف لاغم، لأن هذا الحكم لا وجه لتخصيصه بمن كان من البادية دون من كان من الحضرة، لأن الحكم واحد وهو دفع ضرر المرض عن الاثنين سواء كان باديا أو حضريا. إذن هذا الوصف يلغى، هذا يسمونه الصبر والتقسيم. الصبر أن تختبر، أن تذكر الأوصاف التي تضمنها النص، والتقسيم أن تقول هذا صالح وهذا غير صالح. فقال أن يشربوا من أبوالها وألبانها، إن قلت مثلا البول نجس، بول الإبل نجس على قول الشافعية مثلا، يقولون أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يشربوا البول لكونهم مرضى، أجاز لهم أن يشربوا لقوله في الحديث فاجتووا. إذن اجتووا وصف مناسب لتعليل الحكم الذي هو جواز شرب البول. إن جئت تقول البول طاهر، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم شرب البول ويستوي في ذلك أن يكونوا مرضى أو غير مرضى، لأن بول الإبل طاهر، يعني اشترى أنه طاهر. مع هذا تجد الشكم اختلف بناء على اختلاف التعليم. كذلك هنا عندنا حديث يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد سواء بالسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. فإذا اختلفت هذه الأصناف أي الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نفهم كل الإشكال عندنا في هذه العبارة الأخيرة، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تقول رحمك الله هذا الحديث فهمنا منه أنك إذا بعت أي شيء من هذه الست بواحد منها أنه ينبغي أن يكون يدا بيد ولو كان مختلفا. فلو بعت برا بشعير أو تمرا بشعير يجب أن يكون يدا بيد ولا يجب أن يتماثل. طيب يرجع إشكال، لو بعت ذهبا ببر أو ذهبا بشعير أو ذهبا بتمر هل يجب أن يكون يدا بيد؟ ظاهر الحديث يدل على أنه يجب أن يكون يدا بيد. فاستثناء العلماء لحديث عائشة الذي معنا أنه اشترى صاعين من طعام أو 30 صاعا على ما ورد في الرواية الأخرى. الشعير الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه بالنقد وأعطاه الدرع رهنا في مقابل ماذا؟ النقد، حتى يضمن به سبب النقد كما قلنا. فإن قلت كما ورد في السؤال رهن النبي صلى الله عليه وسلم الدرع، فالحكم يختص إذا بعت نقد في مقابل طعام ينبغي أن يكون يدا بيد إلا إذا كان دينا وكان مرهونا كما ورد في السؤال. يقول هذا خطأ، لأن الرهن حينما يعجز، نفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن السداد، ماذا سيفعل؟ سيباع الدرع ويدفع ماذا؟ المال في مقابل. إذا كونه رهنا ليس مؤثرا، فقضية التأخير والتأجيل موجودة سواء كانت في ذات الرهن أو بصورة الرهن أو بدون رهن. فالحكم هل كونك تدفع النقد في مقابل طعام أو لا تدفع؟ يتفرع على هذا أنك لو قلت يشترط أن يكون يدا بيد ما يجوز أن تأتي مثلا للبقالة وتقول، أو لغير البقالة لو قلت بعني هذه السيارة بمئة ألف إلى أجل ما يجوز، لأن السيارة في المقابل مثلا نقد وتعتبر من أصناف النسيئة، وإن كان خيرك من أصناف التفاضل كما بيناه في المجلس الماضي. كذلك لا يجوز أن تشتري مثلا الشعير وتقول أعطيك الحساب غدا، وهذا جائز بالإجماع. فيه خلاف شاذ عن الظاهرية لظاهر حديث عبادة. عندنا حديث آخر أقوى من حديث عائشة في الدلالة، وهو حديث السلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأنت تعلم أن السلم تدفع فيه نقد في مقابل طعام إلى أجل، فلما جاز ذلك دل على أن صنف النقدين في مقابل الطعام لا يشترط فيه التقابض. ولذلك ينبغي أن تفهم في حديث عبادة ثلاثة أحكام. الحكم الأول، عندنا قلنا حديث عبادة ستة أصناف، ذهب وفضة وبر وتمر وشعير وملح. الصنفان الأولان الذهب والفضة اصطلح العلماء بتسميتهما جنس الأثمان، والأربع الباقية اصطلحوا على تسميتها بجنس الطعام أو المطعومات. فتقول إذا اتحد الجنس والصنف وجب التقابض والتماثل. اتحد الجنس مثلا أثمان والصنف اللي هو الذهب أو الفضة، فتبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فاتحد الجنس كونه ثمن واتحد الصنف فضة بفضة أو ذهب بذهب. أو تقول في المطعومات بر ببر أو شعير بشعير أو ملح بملح أو تمر بتمر، اتحد الجنس واتحد الصنف فيجب التقابض والتماثل. فتبيع صاعا بصاع كيلو بكيلو دون زيادة على النقص ويدا بيد كما بينا. إذا اتحد الجنس، هذه الحالة الثانية أو الحكم الثاني، أن يتحد الجلد ويختلف الصنف، كأن تأخذ الأثمان أو المطعومات جنس جنس الأثمان، فتقول اتحد الجلد ذهب بفضة، فاتحد الجلد في الذهب والفضة لأنهما أثمان، واختلف الصنف، الصنف الذهب غير صنف الفضة الذي هو الصرف، فتقول لا يجب التماثل ويجب التقابض. وهذا هو المعني بقول عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحالة الثالثة أن يختلف الجنسان كذهب في مقابل واحدا من أربعة الأصناف المطعومة، أو فضة في مقابل واحد من أربعة الأصناف المطعومة. فإذا اختلف الجنسان لا يجب التماثل ولا يجب التقابض. فمن حقك أن تقول لصاحب البقالة أعطني هذا الكيلو وأعطيك بمئة وأعطيكها غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، لا حرج في ذلك. تقول جماهير أهل العلم كما قلنا لظاهر حديث عائشة وظاهر حديث ابن عباس السمن كما ذكرنا، ويكاد يكون قول هذا مجمعا عليه، ولذلك لا حرج فيه ولا وجه لتخصيص حديث. فهذا الحكم بالحديث الذي ذكر، والله تعالى
أعلم. الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم حضرتكم الله في الدرس في بعض الدروس الماضية أن الحديث إذا دخلته الصناعة لا يجري فيه الربا وإن كان متفاضلا، فهل الذهب والفضة في مثله إذا دخلته الصناعة لا يجري فيه الربا؟
أحسنت، هذا سؤال جيد. نحن تكلمنا على علة الربا وقلنا إن من العلماء من يقول إنها الوزن بشرط ألا تخرجه الصنعة عن كونه مزونا، فقلنا مثال ذلك الذهب. فلو أن الذهب دخلته الصنعة فمثال ذلك الحديد، فالحديد يباع بالوزن، فلو دخلته الصنعة مثل السيارات قلنا لا ربا فيه، فيجوز أن تبيع السيارة بالسيارتين والباب بالبابين والطاقة بالطاقتين ونحن ذلك. لكن هل يجري ذلك في الذهب والفضة؟ نقول لا، لأن الذهب والفضة منصوص عليهما، والعلة المستنبطة لا تقوى في حكم المنصوص عليه من كل وجه. ولذلك يقولون يجري في المعلل أي الملحق بالمنصوص عليه دون المنصوص عليه، كما اختاره جمع من العلماء، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، جاء والدي لزيارتي من مصر وهو الآن يريد أن يعتمر، فهل له أن يحرم من بيتي حيث أنه سوف يقيم عندي قرابة شهر، أم من أي مكان يحرم؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الوالد قدم إلى جدة وليست في نيته العمرة وطرأت نية العمرة عليه وهو في جدة، فيحرم من بيتك ومن المكان الذي طرأت عليه النية فيه. وأما إذا كان الوالد قد قدم من مصر أو من غيرها وفي نيتها أن يعتمر، فإنك في هذه الحالة تخرجه إلى الميقات وهو الجحفة وهي رابغ أو ما يحاذيها وهي رابغ، فيحرم من رابغ ثم يأتي بعمرته، لأنه وجب عليه الإحرام من الميقات لكونه مر بالميقات ناويا النسك، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، ابن عمي رضع من زوجة أخي ورضع من أختي، فتقدم ابن أختي لخطوبة بنت أخويه، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حرج، ذلك لكونه لا علاقة بين ابن المرضعة وبين المخطوبة لكونها أجنبية عنه، فهي بنت عمه كما ذكرت أو بنت ابن عمه. أما بالنسبة للمحرمية فتختص بابن عمك، فهو الذي تتعلق به المحرمية من جهة بنات أختك وبنات أخيك، ويعتبر عما لهم من الرضاعة وخالا لهم من الرضاعة، فهو عم لأبناء أخيك من الرضاعة، وكذلك خال لبنات أختك من الرضاعة. وأما بالنسبة لكون الأبناء الآخرين وهم ابن أخيك، إذا أراد أن يخطب بنت أخيه أو ابن أختك أراد أن يخطب بنت أخيه، فإن ابن أختك يعتبر خاطبا لبنت ابن عمك، ولا حرج في زواجه منها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، أنا شاب وعندي مبلغ من المال وقدره 9,000 ريال وأريد أن أتاجر بها، ويوجد رجل يعمل في محل وهو يحتاج إلى ذلك المال على أن يعطيني كل شهر 800 ريال أو 900، خلال 6 أشهر أو 5، ثم بعد ذلك يرد إليه المبلغ كاملا، فهل يجوز ذلك؟
هذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لك تعطيه 9000 لكي يعطيك كل شهر 800 ثم يعطيك المبلغ كاملا. ربح البيع ولكنه بئس البيع. نعم هذا لا شك أنه يعتبر ربحا كبيرا لكنه ربا، أعطيته 9 في مقابل الفوائد المقسطة في الشهور، ولذلك لا يحل هذا. لا يحل لك إذا أعطيت أحدا مالا أن تأخذ نماء وربحا عليه إلا في حالة المضاربة أو الشركة. المضاربة تقول له خذ 9000 وتاجر بها، ولا تحدد له نوعا من التجارة، لأن من شرط المضاربة أن تطلق له العنان يتاجر بما رأى. يأخذ 9000 ويضرب بها في الأرض، فما ربح فالربح بينكما على ما شرطنا، لأن حصلت خسارة ضمنت الخسارة ولا يجب عليه ضمان الخسارة. المضاربة وحقيقتها عند العلماء أن يعطي رب المال للعامل مالا على أن يضرب به في الأرض، يعني يتاجر والربح بينهما على ما شرطا. وهكذا بالنسبة لو أعطيته إياه شركة فلا حرج فيه والله تعالى. أما بالنسبة لما ذكرته في السؤال فهو الربا ولا يجوز، ويعتبر محرما، وتعطيه 9000 دينا ويردها لك 9000 فأنت ماجور على دينه، أو تحفظ مالك أو تعطيه لآخر يضارب به والله تعالى.
جزاكم الله كل خير. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أشتري من صاحب المعرض شيئا وقلت له في الغد سوف أشتريه، فيقول صاحب المعرض: هات رهنا وقدره 100 ريال فأعطيه، فإذا جئت في الغد وعدلت عن الشراء فهل من حقه أن يأخذ المبلغ؟
إذا
اشتريت من صاحب المعرض شيئا،
إذا تبايعتما على شيء وأعطيته جزءا من المال وقلته رهنا، أنت سميته رهن، والواقع أنه ليس برهن، هذا جزء من المال ويسمى بالعربون. والعربون فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر نهى عن بيع العربون واختلف في إسناده، والذي عليه المحققون أن مجموع طرقه يقوي بعضها بعضا حتى يصلح للاستشهاد، مع أن ظاهر القرآن يدل على صحة النهي عن العربون، وذلك أنه أكل لأموال الناس بالباطل. ولذلك ظاهر سؤالك أنك تدفع له عربونا، فإن جئت في اليوم الثاني وأمضيت البيع دفعت الباقي، وإن جئت في اليوم الثاني ورجعت ونكفت عن البيع أخذ عليك هذا العربون. أخذ العربون من أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم ولا يجوز. وصاحب السلعة بالخيار بين الأمرين، بين أن يوجب عليك ويفرض عليك دفع الباقي ولو عن طريق القضاء، وبين أن يسامحك. أما أن يأخذ العربون فلا يجوز، ويعتبر أكل أموال الناس بالباطل على أصح قولي العلماء. وهكذا أخذ العربون في الإيجارات، كأن تستأجر قصرا لفرح ونحو ذلك فتدفع عربونا له ثم تغير في موعدك أو نحن هذا، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وظاهر قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدل على حرمة هذا النوع من التعامل. ولا يليق بالمسلم أن يكون مع أخيه المسلم أناميا إلى هذه الدرجة التي لا يعذره فيها. فلو أن إنسانا اشترى منك سلعة ورأيت أن ظروفه قد جاءت ولا تسمح له أن يدفع لك الباقي أو غير رأيه أو ندم، فأقل عثرك، أن الله أن يقيل عثرك يوم القيامة. وقد جاء في الحديث واختلف في إسناده، وإن كان قول بضعفه بمكان: من أقال عثرة نادم أقال الله عثرته يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يعامل إخوانه بالسماحة، ولا أن لا تكون الدنيا أكبر همه. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فأكل هذا العربون يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. والله وسلم وبارك عليه.